بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في النصوص التي استند لها سيدنا قدس الله تربته الطاهرة لإثبات عدم اعتبار اتحاد الآفاق، وقد وصل بنا الكلام إلى الطائفة الرابعة. بس قبل لا أتعرض إلى الطائفة الرابعة، سأل ولدنا العزيز سيد محمد عن كلام شيخ أحمد آل طعان. أنا نقلت أن شيخ أحمد آل طعان ذكر تعدد إسحاق بن عمار ونسبت إلى زاد المجتهدين. يبدو بعد أنا كبرت ونسيت، وما نسيته أكثر مما حفظته. ذكر شيخ أحمد آل طعان لكن في كتاب الرسائل الأحمدية في المجلد الثاني، في رسالة بعنوان لو اجتمع عيد وجمعة، وبالتحديد ابتدأ في مناقشة السند صفحة 290، كلام عن إسحاق بن عمار موجود صفحة 94. بقرأ مقطع بسيط بس، وتالي اللي منكم يبغى يراجع. ولا زال العرض ساري المفعول إلى شيخ أحمد أن يجيب لكم الكتاب. زين، لا لا ليجيب الآن زاد المجتهدين، الحين نبغى الرسائل الأحمدية. وأما إسحاق بن عمار، أعتقد أن الرسائل الأحمدية قد يوجد في المنطقة، أعتقد يعني. وأما إسحاق بن عمار فأكثر علمائنا يذكر الأسماء، زين، فأكثر علمائنا زين سيد أحمد بن طاووس تلميذة ميرزا فلان بن داود كذا كذا، زين، أكثر علمائنا وصفه بالفطحية، وجمع في الأول كذا، تالي يقول ولكن الحق كما اختاره جمع من المحققين كالشيخ البهائي في مشرقه وتلميذه الشيخ علي بن سليمان القدمي المعروف في حواشية إلى زين ونسبه لجمع، الحق أنهما اثنان، إسحاق بن عمار ابن موسى الصاباطي وهو فطحيون، وإسحاق بن عمار ابن حيان الكوفي الصيرفي وهو ثقة إمامي. يجيب التمييز الآن، وأن الراوي عن الصادق عليه السلام هو الصيرفي الثقة، وهو الذي قال الصادق عليه السلام فيه وفي أخيه إسماعيل إلى آخر. فهني أشار إلى أنهما اثنان وليس واحدا، وبالتالي هذا أيضا اللي تقريبا بنى عليه سيدنا قدس الله تربته الطاهرة كما سبقت الإشارة إليه عندما عبر عن مروية إسحاق بصحيحة إسحاق، لأن سيدنا رضي الله تعالى عنه كما أشرنا يبني على التعدد، ومع البناء على التعدد سوف يلتزم حينئذ بهذه النتيجة. على أي تحقيق المطلب بأيديكم إن رأيتم ثمرة في التحقيق أو لا ثمرة له، كما قلت لأن كلا الراويين حينئذ ثقة يحققان الغرض. أعود فقط، ده كان استدراك، أعود فقط لما أنا فيه، وهو الحديث عن الطائفة الرابعة والتي تضمنت تعليق وجوب الصوم على رؤية المكلف أو شهادة من رآه من بلد آخر. وذكرنا في ذلك روايتين، الرواية الأولى وهي رواية إسحاق بن عمار في الباب الثامن الحديث الثالث صفحة 278، لأن إشكال السيد السيستاني يا شيخ أحمد مبني على دلالة النصين، سيما رواية عبد الرحمن بن له أبي عبد الله، أحتاج إعادة القراءة حتى أبين الإشكال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان، التفت يا سيد محمد هني بيشكل السيد السيستاني، عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، فقال لا تصمه إلا أن ترى، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل. الرواية الثانية وهي معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله نفس الباب، أيضا الحديث الباب رقم 3 الحديث 9،
بالي.
وعنه عن القاسم قلنا في سندها القاسم بن محمد الجوهري وأشرنا إلى الكلام فيه. عن أبان تعبير السيد السيستاني دامت أيام بركاته عن الرواية بالصحيحة قد يوحي بناؤه على أن النسخة السليمة من الكشي هي عبارة القادسية وليست عبارة الناوسية، لأن ذكرت هذا المعنى فيما مضى بعد لا نقف طويلا. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان، بس إذا إجمالا فاتني في مثل هكذا موارد أنا من الذين يلتزمون بالتعبير بكلمة المعتبرة، ما دام ما أبغى أتعب نفسي في تنقيح أن أبان إمامي أو ليس إماميا بحسب دعواي بأنه لن يترتب على ذلك أثر، فبالتالي نكتفي خلاص، ثقة لولا روايته حجة. عن هلال شهر رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، فقال لا تصوم إلا أن ترى، فإن شهد أهل بلد آخر فقد. بينا كيفية دلالة الرواية على المدعى. الكلام في جواب سيدنا دامت أيام بركاته، السيد المرجع بأبي هو وأمي منع انعقاد إطلاق لهذه النصوص في المقام، وانطلق في منع إطلاق النصوص من خلال كلمة يغم أو غم، فجعل كلمة يغم أو كلمة غم بمثابة القرينة الداخلية الموجودة في السؤال الموجبة لاختصاص الجواب بذلك. وخلاصة كلامه، ثم أذكر تفصيله، خلاصة كلامه أن الإمام عليه السلام أجاب بالتعويل على الشهادة التي تكون منسجمة مع حالة وجود الغمام. بمعنى يا شيخ عاطف، أنت عندك احتمالان في المقام. احتمال الأول أن يكون الغمام قد غطى الهلال، الهلال موجود لكن الغمام قد غطاه. احتمال الثاني أن الغمام قد غطى موضع الهلال فلا نعلم أن هناك هلالين أو لا يوجد هناك هلال. ملتفتين؟ في الحالة الأولى المفروض السيد السيستاني لا يرى مانعا من ثبوت الهلال، لأننا قررنا فيما مضى أن السيد السيستاني لا يعتبر الرؤية الفعلية، وإنما يعتبر مجرد إمكانية الرؤية كافي للبناء على ثبوت الهلال، صح لمو صح؟ فإذا المفروض أن الهلال موجود لا يمكننا رؤيته بسبب المانع، وإلا لولا وجود المانع رأيناه، وبالتالي ده لا يكون مانعا. بل على رأي السيد الخوئي وأنصاره أمثال شيخ زكي القائلون باعتبار الرؤية الفعلية لن يكون الهلال ثابتا، احنا ما لنا علاقة الآن يا سيد الخوئي. وذلك سيد السيستاني يقول ليس هذا المقصود. إذن ما هو المقصود؟ يقول المقصود المعنى الثاني، وبابين أكثر الآن. غم علينا مو أن الغمام غطى الهلال الموجود، لا، الغمام وقف على موضع وجود الهلال فما وجد هلالون. هنا بنشوف نقطة مهمة، الإسناد ما صار إسنادا للهلال، وإنما الإسناد صار إسنادا لموضع الهلال، وبالتالي سيتحول الإسناد إلى إسناد مجازي وليس إسنادا حقيقيا. تعال الرواية يا شيخ عاطف، عن هلال رمضان يغم علينا. المفروض أن الإسناد في كلمة يغم يا أبو منتظر إلى وين؟ إلى الهلال. فكأن السائل يقول يغم أو يغم علينا هلال شهر رمضان، فالإسناد إلى الهلال، بس يقول ده الإسناد مو إلى الهلال، الإسناد إلى موضع الهلال، فالإسناد مجازي وليس الإسناد حقيقيا. هذا خلاصة الآن جوابه، بس أتمنى واضح كلامي. إذن يتلخص منشأ الإشكال، ده جيد جدا، فقط كيف نلتفت إلى الإشكال في كلمات الأعلام، هذا كيف السيد السيستاني جاء تمسك بكلمة يغم، فسر كلمة يغم بحسب المعنى اللغوي، طبقها وجد أنها لا تنسجم، فحول الإسناد من إسناد حقيقي إلى إسناد مجازي، اتغير مضمون الرواية تماما، وبالتالي قال ستكون الرواية أجنبية. حاصل كلام السيد السيستاني أطال الله بقاء التالي، قال بأن مورد السؤال في كلتا هاتين المعتبرتين خب ليس مرتبطان بالهلال بما هو هلال، وإنما بما إذا غم هلال شهر رمضان، واحد، وكلمة غم بحسب المعنى اللغوي بمعنى الساتر، زين، بيجينا الاحتمال الأول، إلا أن حمل الكلمة على معناها زين لا يمكن، ولذا قال ليس المقصود بغمة هنا هو ستر الغمام الهلال، إذ لو أحرزنا ذلك كفى للبناء على ثبوت الشهر حينئذ، لأننا لا نعتبر في ثبوت هلال الشهر الرؤية الفعلية للهلال، وإنما يكفينا مجرد إمكانية رؤية الهلال لترتيب الأثر. إذن لابد أن يكون الإسناد في الرواية إسنادا إلى محل الهلال وليس إسنادا إلى ذات الهلال. طيب، يعني سترى الغمام مطلع الهلال، سترى الغمام مطلع الهلال، إذا كان الغمام ساترا لمطلع الهلال يكون ذلك موجبا لحصول الشك في وجود الهلال في مطلعه في أفق البلد. وبعبارة ثانية ولو كررت، ما هو الفارق بين الاحتمالين؟ في الاحتمال الأول الغمام ستر الهلال، إذن لا شك لنا يا شيخ علي في وجود الهلال، وإنما الشك في الرؤية وعدم الرؤية. بينما في الاحتمال الثاني يقول لا، سترى الهلال موضع طلوع الهلال، فإذا كان الغمام عفوا ساترا لموضع طلوع الهلال إذن لا شك في وجود الهلال حتى نسأل عن إمكانية رؤيته وعدم إمكانية رؤيته. طيب، إذا قلنا بأنه ليس المقصود من الغم في الرواية المعنى الحقيقي، إذن لابد أن يكون إسناد ذلك إلى الهلال إسنادا مجازيا، ويكون المراد به الإسناد إلى محله، يعني ستر الغمام مطلع الهلال فيكون موجبا لحصول الشك عليه. ما كملنا الإشكال، بعدنا الإشكال ما كمل، يعني تالي لا كمل الإشكال، قولوا بأنه خلاف ظاهر النص، ما في مشكلة. قل إذن بناء على هذا المعنى سوف يكون حاصل السؤال حينئذ هكذا: إذا ستر الغمام وهو السحاب الأبيض أو الرقيق مطلع الهلال وشك في وجوده تحته، فما هي وظيفة المكلف عندها؟ أجاب الإمام عليه السلام بأنه لا يجب عليه صيام ذلك اليوم مع عدم رؤية الهلال، لكن إذا شهد أهل بلد آخر على رؤيته في تلك الليلة فلا بد من القضاء. مرجع هذا الجواب بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع إلى شنه؟ إلى أنه إذا زال الشك في وجود الهلال في أفق البلد في تلك الليلة، هني شاهدنا، بملاحظة رؤية أهل بلد آخر قريب من البلد الأول، بأن استكشف منها وجوده في أفق البلد وأنه مستور بسبب الغمام عن أعين الناظرين، فإنه يلزم القضاء. أكرر، من وين اكتشفنا يا شيخنا أبا الشريف أن المقصود البلد القريب من الرؤية؟
لأننا أساسا نشك في إمكانية رؤية الهلال في بلدنا من عدمه، فبالتالي سنسأل عن البلدان التي تتحد وإيانا في الأفق التي تكون قريبة منا في حيثيات الهلال، التي تكون مثلنا في حيثيات الهلال، فكأن هناك ارتكازا موجودا أن المسؤول أن المقصود ما يكون وإياكم قريبا. طبعا بناء على ما أفاده دامت أيام بركاته لن يكون للنصين المذكورين إطلاق أصلا حتى يشمل البلدان التي يقطع بعدم وجود الهلال فيها لكون السماء صافية لفقدان أحد أجزاء الموضوع وهو الشك بوجود الهلال وعدمه المستفاد من كلمة غمة. زين، لأن البلد الآخر موصوف بأن وجود الهلال فيها كاشف عن مستوريته عنا فيجب علينا القضاء، ولا يشمل بلدا نقطع بعدم وجود الهلال فيه لكننا احتملنا بأنه ستولد في بلد غربي. إذن أصل تحقق الإطلاق في هذين النصين ممنوع في نفسه. نعم، لو كان الموضوع هكذا، إذا شككت في يوم أنه من شهر رمضان أو لا، وشككت أن الهلال موجود أم لا، أو تعلم بعدم وجوده، لكن هل سيولد في بلد غربي أم لا؟ هنا يمكن أن نستفيد من كلام سيدنا الخوئي ونلتزم بأن المقام مقام إطلاق وإلا فلا. أكرر، خلاصة إشكال السيد السستاني أن كلمة غم 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 مانعة من انعقاد الإطلاق. تفضل الآن يا شيخ أحمد. إن هذا كلامكم قبل لا تكمله. نعم. ده كلامكم إشكال على السستاني، لو دعم للسستاني.
لا، إشكال
على السستاني. أنت المفروض الآن ده الكلام الآن تدعم السستاني، لأن السستاني يقول لو كان الغمام على الهلال كان الكلام مختلف، بس الغمام مو على الهلال، الغمام على مكان الهلال. فأنت الآن جاي تأكد أن الرواية تدل على أن الغمام على مكان الهلال مو على الهلال نفسه، هذا عين كلام السستاني يا ابني. سيد عندكم بيان لدعم بيان سيدي المرجع بأبي هو وأمي، احنا نتقبله. سيد محمد يقول أن الإمام يخاطب عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله أحد فقهاء الطائفة الكبار الذين تلقى إليهم الأصول ويعول عليهم في التفريع، فبالتالي الخطاب خطاب كلي كبروي قاعدتي، قاعدة يعطي الإمام هذه فتوى مرجع تقليد يا شيخنا، يا شيخنا الجليل، شيخنا هذا الجواب شيخنا الجواب الصادر من الإمام عليه السلام صادر لمرجع سوف يفتي. زين، الإمام قاعد يعطي قاعدة، يعني خوب النهاية الآن أنتوا أمام احتمالين، إما أن الإمام قاعد يعطي قاعدة أو الإمام قاعد يعطي فتوى.
ما على شيخنا سيدنا بدون حتى لو قاعد شيخنا، لكن قال غم يعني لا يرى، أما إن تفصل أنه في مكانه أو أنه هو نفسه
هذا إسناد له. هذا اللي درسنا يا شيخ جعفر وجماعته في البلاغة له، وأنت أزيد من سنتين تشرخ على رأسنا في مختصر المعاني له الإسناد إلى في قضية اسمه له المسند والمسند إليه له. مدرستون هالشكل في اللي هو اسمه في باب اللي هو المختصر له ها زين. هذا الآن إسناد في المقام. هذا الآن لما يقول عن هلالي رمضان يغم علينا إيه إسناد. هو السيد يقول إحنا مسلمين أن المقام مقام مسند ومسند إليه زي ما قرأنا في مختصر المعاني للتفتازاني. إنما الكلام الإسناد إسناد للهلالي فيكون إسنادا حقيقيا أو الإسناد أو الإسناد إسنادا إلى مطلع الهلالي فيكون الإسناد مجازيا. فالسيد ما جاب شيء من عنده بالعكس. الرجال يقول أنتون العرب وده كلام العرب. تكلف ما في تكلف. على أي حال هذا ما أفاده سيد المرجع دامت أيام بركاته. الفاضل المعاصر دامت أيام بركاته اللي يبغى منكم يراجع كلام السيد السيستاني موجود كما سبق وذكرت في أسئلة حول الهلال مع أجوبتها وموجود الملف هذا على موقع السيد السيستاني بحسب الآن الطبع اللي عندي أنا موجود يصير صفحة 22. ما أدري قد يختلف الآن الطبع تقديم وتأخير مو مهم، بس إنما هو ذكر ها في البداية كان كلامه مع السيد الخوئي ذكر التالي. هذه عبارته من البداية: لكن سيدنا المرجع دام ظله الذي طبق كذا زين. يقول قال السيد الخوئي في الاستدلال على مختاره ويدلنا على ذلك أمران. هذا الدليل الأول اللي قدمناه احنا، تالي يجي بعدين يجي إلى الدليل الثاني الذي هو عبارة عن النصوص، ومن ضمن النصوص اجي صحيحة إسحاق بن عمار اجي. ثم قال السيد الخوئي الثاني النصوص الدالة على ذلك، ونذكر منها صحيحة هشام، صحيحة أبي بصير، ثلاثة صحيحة إسحاق، أربعة صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. تالي جاب أشكال توضيح ذلك، جاب الجواب. إشكاله ما يعادل من هذا الطبع اللي عندي تقريبا صفحة كاملة، أنا حاولت ألخص بما يمكن تلخيصه فيما عرضته. هذا كلام السيد السيستاني. الفاضل المعاصر أطال الله في عمره ودام توفيقا أشكل على ما أفاده السيد المرجع. بس بداية لم لازلنا في مقام التحليل. سيد الرضا دام موفقا، جوابه على السيد السيستاني في الحقيقة يتضمن نقطتين، يتضمن كبرى ويتضمن صغرى. ذكر في البداية كبرى ثم ذكر صغرى، والصغرى إنما هي تطبيق إلى الكبرى. في البداية ماذا ذكر في الكبرى؟ ذكر في البداية في الكبرى قال عندنا احتمالات، بناء على هذا الاحتمال يكون مانع انعقاد الإطلاق في محله، بناء على هذا الاحتمال لا يوجد ما يمنع من انعقاد الإطلاق. إذن دي الكبرى، حتى نلتزم بعدم انعقاد الإطلاق وحتى يتم كلام السيد الوالد كلام السيد السيستاني دامت بركاته لابد أن نبني على الاحتمال الأول. أما لو بنينا على الاحتمال الثاني لن يتم كلام السيد السيستاني. ما هما الاحتمالان اللذان ذكرهما في المقام؟ قال عندنا سؤال وجواب. ما هي العلاقة بين السؤال والجواب؟ التفت سيد يوسف، مرة نقول بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يعرض عن السؤال، وقد كان جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بمقدار السؤال، بمعنى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام جعل موضوعا مقدرا لحكم ينسجم مع السؤال الذي قدمه السائل، فعندها لن ينعقد للكلام إطلاق، لأن المقام مقام فتوى في الحقيقة. أما إذا أعرض المجيب عن السؤال واستبدل السؤال بكلام يكون شاملا للسؤال ولغيره، فعندها لن يكون الجواب مختصا حينئذ بالسؤال، أو قل لن يكون السؤال منحصرا في خصوص المانع
الذي جاء في السؤال، بل يشمل الموانع الثانية، لأن المقام مقام توسعة. إذن عندنا أمران. بعد ملاحظة هذين الجانبين واضح كلامي الآن؟ نجي الآن نطبق الصغرى. النصوص الموجودة بأيدينا، هل كان الجواب الصادر من الإمام عليه السلام منصبا على السؤال فقط ليكون الاحتمال الأول وبالتالي يبنى على عدم وجود إطلاق للنصوص، أو أن الجواب الصادر من الإمام عليه السلام كان من النحو الثاني، بمعنى أن الإمام أعرض عن الجواب الأول وجاء أعرض عن السؤال الوارد في كلام السائل وجاء بجواب أوسع مما جاء في كلام السائل، فسينعقد للكلام إطلاقون. واضح؟ يدعي خوب الإمام في مقام التعليم بناء على الاحتمال الثاني. خوب زين. يقول الفاضل المعاصر بأن المستفاد من النصوص هو الثاني وليس الأول بقرينة. تفت يا شيخ عاطف كيف يصير الاستدلال بقرينة الاستثناء؟ لأن النصوص قد اشتملت استثناء. نرجع إلى الرواية، لاحظوا: عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان. يقول الفاضل المعاصر عندنا صيغتان للجواب، لو أجاب الإمام عليه السلام فقال لا تصمه نقطة على السطر وافتح وابدأ سطر جديد، كلامكم في محله أيها العظيم السيد السستاني، الرواية لن يكون لها إطلاق، لأن موضوعها حينئذ هو خصوص ما إذا وجد الغمام، سواء بغيت الغمام يا شيخ أحمد للهلال بغيت الغمام لموضع الهلال ما عندنا مشكلة، بس إذا أجاب على مقدار السؤال يسأل عن اليوم الذي يغم قال لا تصمه وانتهى الموضوع. يقول لكن وجود الاستثناء يوحي بأن المقام أوسع دائرة من الإجابة على مقدار السؤال. إلا أن تراه، يقول إلا أن تراه وسع دائرة الموضوع، فما عاد الموضوع منحصرا في خصوص ما جاء في سؤال السائل، وإنما هو بصدد إعطاء قاعدة كلية عامة. ولذلك يقول إنما يتم ما أفاده دامت أيام بركاته لمنع الإطلاق لو كان الجواب الصادر من الإمام عليه السلام موضوعه خصوص ما، ده بيان من عندي أنا ملخص لكلامه، خصوص ما كان واردا في سؤال السائل عن اليوم الذي يغم فيه الهلال وهو بعد 29 من شهر شعبان، عندها لن ينعقد للنصين إطلاق من حيث كون الشهادة برؤية الهلال في بلد آخر لا توجب زوال الشك في وجود الهلال في تلك الليلة في أفق بلد المكلف. يقول لكن المستفاد من النص أن الإمام عليه السلام أجاب على السائل جوابا يشتمل على استثناء، وجود هذا الاستثناء مانع من جعل الموضوع هو خصوص السؤال، موضوع الجواب هو خصوص ما جاء في السؤال، بل إن جواب الإمام عليه السلام يعطي كبرى كلية تعم مورد السؤال، وهي النهي عن صوم يوم الشك إلا مع رؤية الهلال في ليلته ومع عدم الرؤية وشهادة أهل بلد آخر لاحقا على رؤيته فيها فيجب القضاء. وفقا للاستظهار الثاني سوف يكون الجواب الصادر منه عليه السلام مطلقا يشمل ما ذكره السائل من ستر الغيم لمطلع الهلال في بلده، وما إذا كانت السماء مصحية إلا أن الهلال لم يرى فيها بسبب اختلاف الأفق هناك عن أفق البلد الذي شهد أهله برؤية الهلال فيه في تلك الليلة. إلى هنا يقرر الفاضل المعاصر أن إطلاق النصين محكم ولا مجال لرفع اليد عنه. إذا عندكم تعقيب قبل أن أستكمل جوابه أو جوابه عن الإطلاق. بلي التفت بس إلى خلاصة كلام سيد محمد رضا، ألخصه، نكتة كلام سيد محمد رضا، الإمام بماذا أجاب؟ هل اقتصر على الجواب بمقتضى السؤال فقط أو أجاب بمقدار أزيد؟ إذا أجاب بمقدار أزيد إذن لا يتم كلام السيد السستاني، هذا ملخص كلام سيد محمد رضا. شيخنا الجليل، هما متفقان الابن والاب فديتهما، متفقان على ان الجواب الصادر من الامام عليه السلام في مقام البيان، وهما متفقان على ان البيان لبيان وظيفة يوم الشاك، عمدة ما كان يختلفان سعة وضيقا، فالسيد الأب السيد الكبير يقول بأن الموضوع منحصر في السؤال وهو ما إذا غم، السيد الابن يقول لا أوسع دائرة. نقرأ الرواية، قصدكم أن كلام السيد الابن مخالف لظاهر النص. زين، نقرأ الرواية. نعم نقرأ الرواية. هذه الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان. احنا منوقف على أساس الشيخ أبو الشريف بس أساس نختم السؤال عن وين؟ متفقين، خذوا الجواب الآن: لا تصمه إلا أن تراه. الجواب اشتمل على أمرين أو على أمر واحد؟
الأمرين
معروفة، واضح بعد، ما يبغى لي عامل أرامكو يا شيخ عاطف.
لو قال لا تصمه وسكت،
لو قال لا تصمه وسكت تم كلام السيد الكبير.
في مقام
احنا في مقام البيان يا شيخنا، كلهما كلاهما في مقام البيان، كلاهما في مقام البيان.
الان هو الان الامام جايب انه على نجاوب على سؤال مقدر منه كذلك، لو قال لا تصمه وسكت
وش هو السؤال المقدم؟
لماذا لا أصبه؟
وذاك سأل لا يقول لهم علينا. بالعكس لو قال للإمام صمه لسأل كيف أصوم ولم أرى الهلال ولم نكمل عدة، على أساس أصوم؟ كيف يجي الجواب يا شيخنا؟ ما يصير يصوم 29 يوماً.
لا تصمه، لأن كلام تعمم صحيح.
على أي حال، الكلام في التعقيب على كلام السيد الرضا قبولاً وعدماً، الكلام في كلام السيد الكبير قبولاً وعدماً، الكلام في استكمال أجوبة السيد الرضا دام موفقاً أيضاً لمحاولة تقريب كلام مع كلام والده، أحيله للبحث القادم، والحمد لله.